بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد في هذا المكان وفي هذا الديوان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وما يقوم فيه من نشر للخير والنصيحة بين المسلمين. وتعودنا أخواني أن نتكلم عن السلسلة المضيئة للشخصيات الإسلامية التي عظم فعلها وأثرها في الأمة الإسلامية، ونحن اليوم نختار لكم شخصية لا تقل عما سبقها من الشخصيات التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين. هذه الشخصية أخواني الأفاضل للخليفة المؤسس والفقيه للدولة الأموية الثانية، المؤسس للدولة الأموية الثانية، وإذا قلنا الدولة الأموية الثانية نقصد الدولة المروانية، لأن دولة بني أمية أخواني الأفاضل انقسمت إلى قسمين من حيث العائلة. فالقسم الأول وهي الدولة الأموية السفيانية الذي أسسها وبدأ حكمها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحاكم الأموي الذي أسس لهذه الدولة وتسلسلت بنو أمية من بعده، ثم حكم بعده ابنه يزيد، ثم معاوية ابن يزيد ابن معاوية، ثم انقطعت هذه العائلة من حيث الحكم وبدأ حكم العائلة الأخرى وهي الدولة الأموية المروانية الذي بدأها مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. ولا يخفاكم أخواني أنهم ليسوا أول أموي يحكم المسلمين، فأول أموي يحكم المسلمين هو الخليفة الراشد الثالث وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فهو من بني أمية من بني عبد شمس. ولكن إذا قلنا الدولة الأموية أي التي تسلسل من بعدها حكام كلهم من هذه العائلة، عائلة بني أمية. شخصيتنا اليوم شخصية عظيمة، لها ما لها وعليها ما عليها بالنسبة للتاريخ، وهكذا يكون التاريخ أخواني الأفاضل، هكذا يكون التاريخ لمن أراد أن يتفحص ويسبر هذا التاريخ ليعلم ماذا قدم هذا الشخص للإسلام والمسلمين، وماذا قدمت هذه الدولة لخدمة الإسلام والمسلمين. لذلك اليوم نتحدث عن دولة لابد لنا خصوصا أهل السنة والجماعة أن نعرف لهذه الدولة قيمتها ومكانتها ونفعها للإسلام. فإن أغلب أهل البدع وأغلب المنحرفين عن الإسلام والعقيدة الصحيحة يحاربون هذه الدولة، يحاربون هذه الدولة وهي دولة بني أمية. لماذا أخواني الأفاضل؟ يتهمونها باغتصاب الحكم والخلافة من العائلة العلوية أي سلالة علي بن أبي طالب أو آل البيت، وهناك من يتهمها بالكفر والخروج عن الإسلام كالخوارج. فلذلك تجد هؤلاء اتفقوا على محاربة هذه الدولة، الدولة الأموية. وعلينا كأهل السنة والجماعة أخواني الأفاضل أن نعرف لهذه الدولة قدرها ومكانتها في الإسلام. فأنتم تعلمون أن جل الأعمال العظيمة والفتوحات المشهورة والأمم التي دخلت في الإسلام كانت في دولة بني أمية، فإن الإسلام وصل في دولة بني أمية إلى مشارف الصين وإلى مشارف بلاد الأندلس، بل دخلت الأندلس حتى وصلت إلى جنوب فرنسا، جنوب باريس اليوم، ووصلت في فتوحاتها في آسيا الصغرى إلى بيزنطة، وحوصرت القسطنطينية أكثر من مرة في هذه الدولة.
كل ذلك من الجهاد ومن نشر الإسلام والمسلمين من خلال هذه الدولة، هذه الدولة العريقة العظيمة التي بدأت بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وانتهت بمروان بن محمد الأموي. هذه لم يمضي على حكمها إلا 91 سنة. تخيل وتصور وتأمل يا عبد الله يا مسلم أن خلال 91 سنة فتحت هذه البلدان وهذه الأراضي، ودخلت الأمم والناس في دين الله أفواجا، وعلم الإسلام وانتشر التوحيد ورفعت لا إله إلا الله في هذه البلدان وهذه البقاع من الأرض، كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة العريقة العظيمة التي حكمها هؤلاء الرجال. نحن نتكلم اليوم أخواني الأفاضل عن شخصية واحدة، ولكن لا نستطيع أن نغفل عن أثر هذه الدولة العظيمة، دولة بني أمية، في الإسلام والمسلمين. فاعلموا يا أهل السنة حق هذه الدولة عليكم، واعلموا أن من يحاربها ومن يناصبها الحرب والتشويه والتزوير إنما وقع خلل في عقيدته وانحرافه عن الإسلام، فلذلك هو يحارب هذه الدولة. لما؟ لأنها نشرت السنة، نشرت الإسلام، نشرت لا إله إلا الله في بلدان لم تصل إليها لا إله إلا الله. ومنها هذه الشخصية التي ندرسها اليوم، شخصية عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهذا معروف بنسبه وبسلالته التي حكمت قبل الإسلام وبعد الإسلام. فإنه يلقب أخواني الأفاضل بأبي الملوك، ويلقب بأشبه الناس بمعاوية بن أبي سفيان في حكمه وفي دهائه وفي يعني حلمه وسيطرته في الحكم، فإنه لم يكن يكل أمره إلى غيره، وإنما يقوم بشأن نفسه وفي حكمه. هذا الشاب، هذا الرجل، هذا الخليفة أبو الملوك عبد الملك بن مروان أبو الوليد، ولد في المدينة سنة 24 من الهجرة على الصحيح. منهم من قال أنه ولد 26، بل هو ولد سنة 24 من الهجرة، لأن كان في مقتل عثمان سنة 35 من الهجرة، كان عمره قد تجاوز 10 سنوات، وهو حضر الدار مع أبيه عند مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان شابا أريبا طالبا للعلم ذهينا يحسن تلقي العلم والحفظ، وكان فصيح اللسان، حتى أنه تلقى العلوم عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وكذلك عن بريرة وبعض من أدركهم من الذين يأخذ عنهم هذه الأحاديث النبوية. وكان طالبا للعلم معتنيا بالعبادة والطاعة وطلب العلم، حتى يقول عنه نافع مولى بن عمر: ما في المدينة، ما رأيت في المدينة شابا أكثر جدا واجتهادا وتشميرا للعلم والنسك والعبادة من عبد الملك بن مروان. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، قال: إن لمروان ولدا، إن لمروان ولد فقيها فاسألوه، يقصد عبد الملك بن مروان. وقال في قولة أخرى كما في سير أعلام النبلاء للذهبي، قال: إن الناس قد ولدوا ولدا وولد مروان أبا، يعني يقصد عبد الملك من حكمته واتزانه وعلمه، فلذلك يلقبه بأنه ولد أبا من علمه ومعرفته في سياسة ودهاء الأمور. فلذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما يرى عبد الملك يقول إني أرى رجلا سيملك العرب، إني أرى رجلا سيملك العرب. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله لما جاء في سيرته قال الخليفة الفقيه، وقال ذكرته لغزارة علمه، وقال في نهاية ترجمته رحم الله الجميع قال كان من دهات الرجال ومن عظماء الدهر، ولكن كان من ذنوبه الحجاج بن يوسف الثقفي. وهذا أخواني الأفاضل ما جعلني للأمانة أن أقدم رجلا وأؤخر أخرى في الترجمة لهذا الخليفة لعظم ما هو فيه من أعمال عظيمة، ولكن يردني عنه كثيرا من الأحيان، يردني عنه كثير من الأحيان أن من ولاته الذي حرص على استمرار إمارته الحجاج بن يوسف على ما فيه من الظلم والبطش ومن سفك الدماء ومن الانحرافات التي وقعت للحجاج. ولكن لما رأيت أن هذا الرجل أخواني الأفاضل زيد عليه وشوه تاريخه وما آلت إليه أعماله، رأيت أنه من الحق علينا أن نذكر لهذا الرجل فضله وما قام به من أعمال عظيمة. فإنه والله أخواني الأفاضل إن كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل قد وحد الأمة الإسلامية في وقت تحتاج إلى التوحيد والتوحد، فإن عبد الملك فعل كما فعل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان أخواني الأفاضل أنه خرج وحارب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه قد تغلب بسيفه وبجيشه وبحكمه على الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، فلذلك توحدت الأمة من جديد تحت خليفة واحد وتحت حاكم واحد، فلذلك بدأت مشوار الأمة من جديد في نشر الإسلام والمسلمين والأعمال الجليلة التي كانت في عهد هذا الخليفة عبد الملك ابن مروان. أخواني الأفاضل، كان عبد الملك بن مروان رحمه الله في المدينة، وكان من أخص جلسائه مصعب بن الزبير، وقد قيل في التاريخ أن الملك عقيم لربما يجعلك تفرط بأقرب الناس إليك بل من أحب الناس إليك من أجل هذا الحكم وهذا الملك. فلذلك كان مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير، وقالوا أنهم تمنوا ومعهم عبد الملك بن مروان، كل منهم يتمنى وهم في المدينة. فقال عبد الله بن الزبير إني أرجو أن أحكم الحرمين، أن يقع حكم الحرمين مكة والمدينة تحت إمرتي وحكمي. وقال مصعب بن الزبير أخوه قال أما أنا فأتمنى أن أجمع بين أجمل امرأتين وأتزوج أجمل امرأتين، وهي سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. وقال عروة بن الزبير وأنا أتمنى أن يؤخذ العلم عني، أن الناس من كثرة ما أحمل من العلم أنقل للناس العلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الملك بن مروان قال أما أنا فأتمنى أن أمكن من حكم الأرض، يعني أن أحكم الناس جميعا. وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى أن يغفر الله لي. قال يعني المؤرخون قالوا فنرجو أن كل واحد قد تحققت له ما أراد، أن عبد الله بن الزبير حكم مكة والمدينة، ومصعب جمع بين الزوجتين فعلا، وعروة أخذ عنه العلم، وعبد الملك أصبح هو ملك العالم في عهده. قال ونرجو أن يكون الله قد غفر لابن عمر ما رجاه وتمنى. لذلك أخواني الأفاضل آلت إليه الخلافة والحكم وهو في المدينة لما نقل إليه أن أباه قد مات وأنه هو الخليفة. فقال له عبد الملك بن عمير لما جاءه وسلم عليه بلقب الإمارة والخلافة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال وكان المصحف بين يديه، فلما علم أنه أصبح الخليفة أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، آخر العهد بك. وهذا ما ينقله ابن كثير وكذلك ينقله الإمام الذهبي وبعض المؤرخين. وليس هذا أخواني الأفاضل فيه بعدا عن العلم وعن القرآن، وإنما علم عبد الملك بن مروان أنه لن يتفرق بعد ذلك لقراءة وتلاوة المصحف كما كان عليه في السابق. فإن الحكم أخواني الأفاضل والملك يشغل الإنسان. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تصبح لكم سيادة وحكم. ونحن نشعر اليوم بها ونحن بين أسرة صغيرة، عندنا أولاد وأسرة وبيت واحد، ما بالك بمن يحكم هذه الأراضي الشاسعة وهؤلاء البشر؟ لا شك أنه ينشغل. فلذلك اعتذر لعبد الملك ما قاله هذا آخر العهد بك، أنه سينشغل عن القراءة والتلاوة بشؤون السياسة والحكم. إخواني الأفاضل، إن عبد الملك بن مروان كما يذكر عنه ابن أبي الزناد قال كان فقهاء المدينة أربعة، كان فقهاء المدينة أربعة، كان سعيد بن المسيب، وكان عروة بن الزبير، وكان قبيصة بن أبي ذؤيب، وكان عبد الملك بن مروان. يذكرونه من الفقهاء لأنه تولى الحكم أخواني الأفاضل سنة 65 من الهجرة، وعمره 41 سنة. فلذلك كان على علم ومعرفة حتى في اللغة العربية، حتى قال عنه الأصمعي ثلاثة لم يلحنوا، لم يلحنوا لا في جد ولا في هزل، يعني لم يخطئوا في النحو، لا وهم يتحدثون حديثا في العلم ولا هم يخاطبون أولادهم أو أسرهم أو ما إلى ذلك، دائما يتكلمون باللغة العربية الصحيحة. قال هذا عبد الملك ابن مروان، وهذا الحجاج، وهذا الشعبي. وقال الشعبي رحمه الله وهو الإمام المعروف قال ما جالست أحدا إلا كان لي فضلا عليه إلا عبد الملك بن مروان، فكلما قلت له حديثا زادني فيه، وكل ما قلت له شعرا زادني فيه. فكان له الفضل من ناحية العلم وسعة الاطلاع والمعرفة. لذلك حكم عبد الملك بن مروان رحمه الله من سنة 65 من الهجرة إلى سنة 86 من الهجرة، أي 21 سنة، وهو يؤسس وهو يجمع وهو يوحد. نعم إخواني الأفاضل، قامت عليه حروب وقامت عليه ثورات كثيرة وقامت عليه اضطرابات كثيرة، ومع ذلك كان من أوسع الناس صدرا وأحلمهم وأقواهم بأسا في تلقي هذه الأمور وحل الصعيبات من الأحداث التي وقعت. حتى يذكر عنه المؤرخون إخواني الأفاضل أنه في ليلة واحدة أتاه من الأخبار والمصائب والكوارث في ليلة واحدة. جاءه أن الجيش الذي تقدم إلى المدينة وكان عليه حبيش بن دلجة أنه قد انهزم وانكسر جيش الشام، والجيش الذي ذهب إلى العراق بقيادة عبيد الله بن أبي زياد قد انكسر وقتل عبيد الله بن أبي زياد وانهزم الجيش، وأن دمشق تحاصر من قبيل سعيد بن عمرو وهو ابن عم لعبد الملك مروان يريد الحكم. وبلغه أن هرقل الروم أنه يجهز جيشا لغزو الشام واسترجاع الشام من المسلمين. كل هذه الأخبار تأتي لحاكم في ليلة واحدة. يقول المؤرخون فما رأى الناس أشد بأسا وأثبت جنانا من عبد الملك مروان وهو يتلقى هذه المصائب وهذه الكوارث. فبدأ يحل هذه الأمور وهذه المصائب حتى وحد الأمة الإسلامية من جديد. نعم أخواني الأفاضل، نعم أخواني الأفاضل، كان في حروب الملك والحكم نوع من سفك الدماء ومن المحاربة بين المسلمين لبعضهم البعض، وقد تغلب بسيفه عبد الملك بن مروان بالحكم على الأمة الإسلامية فتوحدت من جديد تحت حكمه. نعم أخواني الأفاضل، قاد الجيش حتى وصل إلى مصعب بن الزبير في العراق، وكان مصعب بن الزبير واليا لأخيه عبد الله بن الزبير على العراق، وتقابل بالجيشين. أخواني الأفاضل، كان عبد الملك مروان لا يتحمل ساعة يفترق مع مصعب بن الزبير فيها من شدة حبه لمصعب بن الزبير أيام المدينة وأيام الصداقة والأخوة، فهو صاحبه وصديقه وزميله وابن عمه، ومع ذلك آلت الأمور أن يتقابل في جيش، هو في طرف ومصعب في طرف. فأراد عبد الملك مروان أن يعني يحاول بقدر استطاعته ألا يقتل مصعب في هذا المكان، فأرسل له كتاب أمان بأنك يا مصعب ترى أهل العراق لن يقفوا معك ولن يطول المقام معك، فإنهم سوف ينسحبون، وقد راسلت زعماء قبائل في العراق معك الآن سينسحبون من الجيش، وستبقى أنت ومن معك وستقتل يا مصعب، فما لك وللعراق وأهله، اذهب إلى أخيك في مكة واعفني من سفك دمك في هذا المكان. فلما جاء الكتاب إلى مصعب بن الزبير، وكانت عائلة شجاعة لا تتنازل ولا تهرب من اللقاء أو أنها ترجع عما كانت عليه، فقال قد علمتم يا آل أمية أن بني الزبير إذا حضروا موقفا لا ينكصون منه، إما غالبين أو مغلوبين، إما منتصرين أو قتل في هذا المكان، ولكنه مصعب أشفق على ابنه عيسى ابن مصعب وكان معه في الجيش، فقال يا عيسى هذا عمك عبد الملك بن مروان يعطيك الأمان، فإن شئت أن ترجع إلى عمك عبد الله بن الزبير في مكة وتخبره ما صنع أهل العراق بنا. فقال عيسى وهو من آل الزبير، فقال عيسى والله يا أبتي لا تتحدث نساء قريش أني تركتك في مثل هذا المقام، إما أن أنجو معك أو أقتل معك. فلذلك كان من القتال ما قتل فيه مصعب وابنه وغيره ممن كان معه، وتراجع وتنازل كثير من أهل العراق بالحكم والخلافة لعبد الملك مروان. ثم أرسل الجيش إلى عبد الله بن الزبير في مكة سنة 72 من الهجرة، وتمكن الجيش بقيادة الحجاج من الدخول لمكة وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، وقد قالوا لا يوجد من تقدم إلى الموت وهو ينظر إليه مثل أبناء الزبير مصعب، وهو عالم أنه سيموت لا محالة، ومع ذلك أقبل على القتال، وكذلك عبد الله بن الزبير كيف لا أخواني الأفاضل، وأبوهم الزبير بن العوام الفارس المشهور حواري من حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان عبد الملك مروان رحمه الله كان لا يريد قتل هؤلاء لولا أنهم نافسوه الحكم، والحكم عقيم والملك عقيم، وقد قالها عبد الملك مروان، قال من قال لنا وطالبنا ونازعنا في الحكم نازعناه في نفسه وفي حياته. فلذلك توحدت الأمة الإسلامية من جديد على هذا الخليفة وعلى هذا الحاكم عبد الملك مروان. ولكن كيف كانت خلافته أخواني الأفاضل؟ هل هدأت؟ هل استقرت؟ ما زالت الثورات تلو الثورات والاضطرابات تقوم، ولكن كان يخمدها وكان يعالجها وكان داهية وسياسيا في إخماد هذه الثورات وهذه الاضطرابات. فكانت أقوى وأكثر الاضطرابات والثورات التي قامت عليه فتنة عبد الرحمن بن الأشعث التي وقع من خلالها أن بعض القراء والعلماء دخلوا معه في الثورة على بني أمية، ولكن استطاع أن يعالجها وأن يدحر هذه الثورة وأن تستقر البلاد من جديد. هل توانى عبد الملك بن مروان بأن لم يقدم للأمة الإسلامية شيئا؟ أخوائي الأفاضل، في عهد عبد الملك بن مروان ذكرت لكم أن أفريقيا كلها قد دانت للأمة الإسلامية بالتسليم والإسلام، ومضى الجيش الإسلامي حتى عبر النهر، نهر جيحون وسيحون المشهورة لما نقول بلاد ما وراء النهر، وهي في شرق آسيا. كذلك نقط المصحف وبدأ عملية التنقيط في عهد عبد الملك بن مروان، وأصبح الناس يقرؤون المصحف من الأعاجم وهو منقط حتى يلفظونه اللفظ الصحيح. كذلك عرب الدواوين جميعا في حكمه، لا ديوان إلا يقرأه القارئ باللغة العربية، وقد كان قبل ذلك الدواوين التي تسجل فيه الأسماء والرواتب والجيوش، إما إذا كان في العراق يكتب باللغة الفارسية، أو في الشام في اللغة البيزنطية، وهكذا. أخواني الأفاضل، فأمر عبد الملك مروان أن يعرب جميع الدواوين. كذلك في عهده رحمه الله، لما قال ملك بيزنطة وهرقل: إن أسأتم إلينا فيما تقولون عن عيسى أنه عبد ورسول لله وليس ابنا لله، لا أكتبن على العملة المعدنية البيزنطية ما يسوءكم في نبيكم محمد. فلما سمع عبد الملك مروان هذا الكلام أمر أن تسك العملة بالدينار الإسلامي، وأن يكتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يحتاج المسلمون إلى العملة البيزنطية والرومية. فلذلك كان أول من سك العملة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان، وهو أول من بنى قبة الصخرة في القدس، بناه له الوزير رجاء بن حيوة رحم الله الجميع، وصرفت عليه من الأموال حتى جدد المسجد الأقصى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من براثن اليهود، وأن يسلم أخواننا المسلمين هناك من هؤلاء الشرذمة من اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. كان عبد الملك مروان أخواني الأفاضل من أعظم ملوك الإسلام، وكان داهية سياسيا، كان عالما بصيرا، كان فقيها، وكان يعلمون الناس ما عليه من علم ومن معرفة وكذلك من سياسة ودهاء، حتى أنه يوما من الأيام وأبناؤه الملوك الوليد وسليمان وهشام ويزيد وعمر بن عبد العزيز كانوا معه في زيارة قبر في باب القصير في دمشق، حتى وقف عبد الملك بن مروان أمام قبر وبكى بكاء طويلا، وقام عند هذا القبر مقاما طويلا، حتى قال بنوه له: يا أبتي، من صاحب هذا القبر الذي أطلت عنده الوقوف؟ فقال: هذا الذي إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت عن حلم، هذا الذي إذا أعطى أغنى، وإذا حارب أفنى. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وما أشبه هذا الخليفة بالخليفة معاوية من حيث توحد البلاد واستقرار الأمة الإسلامية وتوسع هذه الفتوحات في عهده، وإن كان لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني القدح المعلى كما يقال، والفضل العظيم، لأنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الملك مروان أخواني الأفاضل كانت في سياسته وكان في حكمه كثير من العطاء، فقد كان كريما في العطاء، يعطي وينفق ويسأل عن أحوال المسلمين في كل مكان. فكان عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة بسياسة وبحكم وبدهاء توحدت الأمة الإسلامية تحت حكمه رحمه الله رحمة واسعة. ولكن كما قيل أخواني الأفاضل، ما من بداية في هذه الدنيا إلا ولها نهاية، وما من أحد في هذه الدنيا يرتفع إلا وفي نهاية المطاف أنه ينزل إلى ما يكون من حاله الأخير. وقد قال القائل: انتعش تفجع بالأحبة كلهم وبقاءك بعدهم لا أب لك أفجع. فلذلك لا بد من نهاية كل إنسان في هذه الدنيا، لأن كل نفس مع كل نفس ذائقة الموت، فالله عز وجل جعل الموت سنة هذه البشرية وهذه الحياة. فكانت سنة 86 من الهجرة عندما جاء أجل عبد الملك بن مروان. ولكن أخوائي الأفاضل، كان يوصي بتقوى الله لبنيه، وكان يعلمهم ما يكون من الحكم والسياسة، ويأمرهم بتقوى الله والاستماع والتعاون والتماسك، لأن الفرقة هي أسباب الضياع والضعف. ولكن لنا أخوان الأفاضل أن نقف وقفة سريعة: ما الذي جعل عبد الملك بن مروان يولي ويحرص على ولاية واستمرار إمارة الحجاج بن يوسف الثقفي؟ لا شك أخوان الأفاضل أننا نسمع أقوال العلماء والمؤرخين فيما قالوا في الحجاج، وأنه سريع في سفك الدماء، وعنده سرعة في سفك الدماء والظلم والبطش حتى لأدنى شبهة، وكذلك عنده من نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل عنده تجرؤ وقلة أدب مع بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وفضيلة بن عبيد وغيرهم. ولكن لا بد لنا أخوان الأفاضل، نحن لا نبرر لعبد الملك بن مروان، ولا نقول أنه قد أصاب في تولية الحجاج واستمرار ولايته في عهد، ولكن نحن نقول كل إنسان مسؤول عما فعل في هذه الحياة، ونحن لا ندعي العصمة لا لعبد الملك ولا لغيره، حتى لكثير من الحكام من ذلك العهد إلى يومنا هذا. فكل حاكم له سقطاته وله أخطاؤه وسيئاته، ولكن كذلك له إنجازاته وحسناته، والتاريخ هو الذي يحكم على هذا الحاكم وعلى هذا الإنسان بما أحسن أو بما أساء. والناس ينظرون دائما لما غلب على هذا الحاكم، هل غلب عليه الحسن والخير أم غلب عليه السوء والشر. فلذلك إذا نظرنا أخواني الأفاضل إلى عبد الملك مروان وما أحسن فيه، وجدنا والله أخواني الأفاضل من الأمور العظيمة والفضائل وكثرة الخير التي انتفع بها الإسلام والمسلمون، رأينا أن هذا الحاكم كان حاكما عظيما، وقد نفع الله به الإسلام والمسلمين. وحسبنا أخواني الأفاضل أن ندرس كل شخصية وكل دولة وكل زمن على هذا المقياس، وننظر ما كان من حال هذا الإنسان أو هذه الدولة. فالدولة كما قدمت لكم قد قدمت الكثير، دولة بني أمية للإسلام والمسلمين، وأن هذا الشخص وهذا الخليفة أبو الملوك والمؤسس الثاني للدولة الأموية قد قدم الكثير، وانتفع المسلمون في عهده بأمور كثيرة على ما عنده من تقصير وأخطاء وسيئات، ومن ضمنها تولية الحجاج وإمارة الحجاج في عهده. فنسأل الله عز وجل لنا وله المغفرة والرحمة، وأن يعفو عنا وعنه وكل إنسان يجتهد، ولا نعرف ظروف تلك الدولة أو ذلك الزمن الذي عاش فيه، لأن كل موقف له يعني موقف ورجال وظروف لا نعيشها حتى نحكم عليها، ولكن هكذا ظهر لنا فيما قرأنا وفيما درسنا حال هذه الدولة وحال هذا الشخص الذي نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته، وما أساء وأخطأ أن يعفو عنا وعنه. وقد كان يقول على المنبر كما كان يقول الشعبي: سمعت عبد الملك وهو يخطب على المنبر أنه يقول: يا ربي إن ذنوبي عظيمة، ولكنها في جانب عفوك صغيرة، فاغفر لعبدك المقصر المذنب. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.